الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في ألفاظ الإيجاب، وقلنا بأن المصنف قال بأن الإيجاب يتحقق بعبارات وألفاظ ثلاثة لا غير، له زوجتك وأنكحتك ومتعتك. وقلنا لكم بأنه هناك فرق بين الألفاظ في باب العقود والألفاظ في باب النكاح، حتى على مبنى الشهيد الثاني، إذ يقال بأنه في العقود اللازمة كما بينا يشترط الإنشاء اللفظي، وهذه جهة اشتراك بين عقد النكاح وباقي العقود، أنه يشترط الإنشاء اللفظي، إلا أنهم ما يفترقان أنه في باقي العقود لا يشترط لفظ بعينه نستعمله في الإنشاء اللفظي، المهم أن يكون اللفظ ظاهرا في هذا الإنشاء اللفظي يعبر عن مدلول العقد. فأي لفظ يعبر عن مدلول عقد البيع أستطيع أن أستعمله في مقام الإنشاء، ولا يوجد عندنا ألفاظ مخصوصة. واضح مطلب؟ يعني أي لفظ يعبر عن عقد البيع أو عن عقد الإجارة أو عن عقد المزارع والمسقات أستطيع أن أنشئ به هذه العقود، ولا يوجد عندي ألفاظ مخصوصة. واضح هذه النقطة؟ ما في توقيفية. أي لفظ في اللغة يصلح للدلالة على العقد نستطيع أن نستعمله في مقام الإنشاء، إلا في هذا، إلا أنه في باب النكاح ليس كل لفظ صالح للدلالة على عقد النكاح يمكن أن يستعمل في مقام إنشاء عقد النكاح، خلاف القاعدة في باب العقود، بل لا بد من استعمال ألفاظ مخصوصة. فلو جاءنا لفظ غير هذه الألفاظ المخصوصة، غير هذه الثلاثة مثلا، وإن كان يظهر منه أو يستفاد منه الدلالة على عقد النكاح، إلا أنه لا يصح لك أن تستعمله في إنشاء عقد النكاح. لا لا، ما جبت الدليل، فقط أبين الفرق تصورا، ما بحث عن الجهة التصديقية. واضح له؟ أنت ذهبت إلى الجهة التصديقية، أنا بحث عن جهة تصورية. يعني الآن فرق، أبين الفرق بين عقد النكاح وسائر العقود. هذه الدعوة، هذا المدعى. أنت فين شيخ؟
العقود اللازمة الأصل فيها أنه ما فيها لفظ محدد
إلا في عقد النكاح. أي وش الضابط في اللفظ؟ أن يكون حاكيا عن مدلول العقد. أما في النكاح لا، فقط ألفاظ مخصوصة. من وين؟ لما هي الجهة التصديقية لما يدعونه أن هناك فرق أساسي بين عقد النكاح وسائر العقود، أن عقد النكاح فيه جهة تعبدية توقيفية، وباقي العقود ليس فيه جهة تعبدية وتوقيفية، وبعبارة أصولية أعمق أن نسبة الشارع إلى سائر العقود نسبة الإمضاء، فهو يمضي ما عليه العقلاء، والدخل مثلا قلنا المعاطات ما يقبلها يمبي اللفظ. أما نسبة الشارع إلى عقد النكاح ليس نسبة الإمضاء بل نسبة التأسيس، فيقول الشارع أنه لا أريد أن يتحقق عقد الزوجية أو العقد الزوجية إلا بأسباب خاصة، وهذه الأسباب الخاصة هي هذه الألفاظ الثلاثة على خلاف في الثالث. فحتى لو وجد لفظ يدل على ماذا؟ يدل على إنشاء عقد النكاح، لا نستطيع أن نستعمله في إنشاء عقد النكاح للتعبدية والتوقيفية الموجودة في ماذا؟ في باب النكاح دون سائر الأبواب. وإثبات هذا هي النكتة، لا يعني تعميق المطلب يحتاج إلى سعة بحث، أنه من أين نستظهر، من أين نستظهر نكتة التعبدية في عقد النكاح؟ هذا يحتاج إلى بحث، بحث أو أوسع، لكن هذا متسالم عنده عندهم. تعبدية في مقام استعمال الأسباب، يعني تعبدية في السبب مو في مقام التقر، في السبب يعني أنا رؤية أسباب خاصة مثل رؤية الهلال. أنا طريق، أنا الشارع، لا مثلا أعطيك مثال في الأصول، أنا أحكام الشرعية، أنا الشارع أستطيع أن أقول أنا هدعي لكم طرق، أنبي مثلا الكتاب والسنة، مثلا ما أريد العقل، يمكن لما يكون الشارع يمكن أن يقول إذا قطعت بالحكم عن طريق العقل فليس بحجة، لأن هذا قطع موضوعي، ولا مانع كما درسنا في الأصول أن يأخذ القطع الموضوعي. الشارع بيده، هو أسباب، أنا المولى، أنا المولى أقول لعبدي أنا ما أريد أن تقطع بأحكامي عن طريق ماذا، حتى لو قطعت بأحكامي عن طريق ماذا، الحلم، عن طريق الجفر، عن طريق القياس، عن طريق الاستحسان، أنا ماذا، أنا أقول لك هذا قطعك ليس حجة، أنا بأسباب خاصة للوصول إلى الحكم. واضح؟ وهذا ما يدعيه مثلا الإخباريون في أنه الشارع نهى عن العمل بالعقل حتى وإن كان العقل قطعي، لأنه الشارع حول القطع الطريق إلى قطع موضوعي. تذكرون في الأصول ما في هني بعد شارع يقول لك أنا أريدك تحقق هذه العلقة الزوجية بهذه الألفاظ الخاصة فقط وفقط. خب هذا هو فارق أساسي بين عقد النكاح وبين سائر العقود. إذا تبين ذلك فنأتي إلى الألفاظ الذي ذكرها، ماذا التي ذكرها الشهيد الأول. اللفظان الأولان زوجتك وأنكحتك هما موضع وفاق عند العلماء، فيمكن أن يستفاد منهما في حصول العلقة الزوجية. ما هو الدليل على ذلك؟ استدل الشهيد الثاني على ذلك بأنه قد ورد استعمالهما في القرآن، حيث جاء، خلنا نقرأها ونعلق، يقول أما الأولان فموضع وفاق وقد ورد بهما القرآن، هي وقد ظاهر في التعليل للحكم، وقد ورد بهما، يعني بهما بماذا؟ بالتعبير عن النكاح بزوج، أو ورد بهما يعني ورد بهذين اللفظين القرآن في قوله تعالى، يعني ورد القرآن بهما زوجناكها، هذه آية، وآية ثانية ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء أو آباؤكم من النساء. لا لا ما كملنا، فقط الآن نقرأ عبارة الشهيد. نقول تمامية هذا الكلام متوقف على أنه أولا نكح في الآية أريد منه العقد، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، متوقف على تفسير النكاح بالعقل لكي يقال أن لفظ النكاح استعمل للدلالة على العقل في القرآن، على العقد في القرآن، لكي نقول بأنه استعمل في الدلالة على العقل. إذا فسرنا ما نكحا يعني ماذا؟ العقد لا بالواط، وهذا محل كلام الآن نتجاوز عنه، مو مهم، هي إشكال صغروي. إشكال كبروي أنه الآن ماذا تريد أن تقول أيها المصنف؟ يعني إذا ورد الاستعمال بهما في القرآن ماذا تريد أن تقول؟ يعني نقول خير يا طير، كيف نقرب الاستدلال بذلك؟ تقريب الاستدلال وتعميقه أن يدعى أن ورود الاستعمال بهما في القرآن دليل على أنه هذا الاستعمال حقيقة لا مجاز، نفس استعمال القرآن هذه الألفاظ والتعبير عنها في مقام الاستعمال، نقول يكشف على أن اللفظ وضع حقيقة لللفظ المستعمل فيه، للمعنى المستعمل فيه اللفظ، لأنه هي كل دعوة الآن، لأنه إذا دار الاستعمال بين الحقيقة والمجاز فيحمل الاستعمال على الحقيقة، ومقتضى حمل الاستعمال على الحقيقة أن يقال أن استعمال النكاح واستعمال لفظ التزويج في العقد استعمال حقيقي، وبالتالي ثبت أنه هذان اللفظان موضوعان حقيقة للدلالة على النكاح. شفتين المطلب استدلال؟ وش رأيكم في الاستدلال؟ وجيه لموجيه؟ ليش؟ إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز يعمل على الحقيقة. يعني ويش؟ لفظ اللفظ استعمل في معنى العقل هي صغرى، والاستعمال إذا دار الأمر بين الحقيقة والاستعمال المجازي يحمل على يعني صغرى وكرة صغرى أن استعمل في العقل. وإذا دار الأمر بين استعمال حقيقي واستعمال مجازي ليش؟ نعم العقد، فاستعمل لفظ التزويج للدلالة على العقد، والاستعمال الأصل يحمل فيه على الحقيقة، فيكون هذا استعمال حقيقي، ومعنى استعمال حقيقي أن اللفظ استعمل في موضع له، فيكون هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. ها ها نقول هذا هاي مغالطة. كيف مغالطة؟ هاي مغالطة كثيرة. نقول ليس مورد البحث تطبيق قاعدة دوران الأمر بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، بل التفت المطلب نقول العلماء عندهم قاعدتان ما فيه وليس بينهما تناقض. عندهم قاعدة بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز خلافا للسيد المرتضى، فالاستعمال لا يدل على الحقيقة. وعندهم قاعدة أخرى تقول إذا دار الأمر بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي نحمل اللفظ على الاستعمال الحقيقي. واضح القاعدتين؟ فكيف نوفق بين القاعدتين؟ هي تبحثون هنتون أحسن؟ عندنا قاعدتان. القاعدة الأولى بأنه الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، هي من دخلنا الحوزة قالوا لنا صحيح الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز خلافا للسيد المرتضى، فالاستعمال لا يدل على الحقيقة. لو استعملت لفظ الأسد في الرجل الشجاع لا يدل على صعة الأسد في الرجل الشجاع لا يدل على أن لفظ الأسد موضوع للرجل الشجاع، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. عندهم قاعدة ثانية تقول إذا دار الأمر بين الاستعمال الحقيقي والمجازي نحمل اللفظ على الاستعمال الحقيقي. كيف نجمع بين القاعدتين؟ وأين مر التطبيق هذه القاعدة الأولى؟ وأين مر التطبيق القاعدة الثانية؟ خب يحتاج إلى فنية في البحث، يعني يحتاج إلى جواب فني واضح. فنقول ماذا؟ فنقول راجعوا ابحثوا عن هذه المسألة، واجب لكم ابحثوا، مهم جيد، عشان لأن كثير من الغلط الخطأ والغلط يقع في هذه القواعد. خب على أي حال فنقول هذا الاستدلال استدلال ليس بصحيح. الآن في مقام البحث العلمي نقول هذا الاستدلال لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فصرف أنه استعمل في العقد أعم من الحقيقة والمجاز، فلا يدل أن لفظ النكاح والتزويج حقيقة قد وضع لمعنى العقد. وهي قاعدة عامة، هي قاعدة عامة مرت عليكم في الأصول، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. إلا أن هذه المشكلة في هالمورد وفي كثير من الموارد يمكن علاجها. كيف نعالجها؟ بأنه نسلم أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، إلا أنه عندنا قرينة ونكتة تبين أن الاستعمال حقيقي لا مجازي. يعني نقول لو خلي الاستعمال وذاته أعم من الحقيقة والمجاز، إلا أنه بضم نكتة هذه الأعمية تتحول إلى ماذا؟ إلى الاستعمال الحقيقي. أحد يستطيع أحد يعرف هالنكتة؟ كثير ما يذكرونها في مقام البحث. هذه مسألة عدم الشعور بالمجازية في مقام الاستعمال. يعني إحنا نستعملنا والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، لكن هذه الاستعمالات المتكثرة من البعيد أن نحملها كلها على المجازية، فلا نشعر بالمجازي، خصوصا أن المجاز يحتاج إلى قرينة. فنفس نكتة عدم الشعور بالمجازية عند الاستعمال خصوصا إذا استعمالات متكثرة يعين أن الاستعمال ها هنا استعمال حقيقي. فيمكن أن يوجه كلام الشهيد الثاني وهو أبو الأصول، الشهيد الثاني يمكن أن يوجه كلامه بأنه وإن كان الاستعمال كما يتكأ عن من الحقيقة والمجاز، إلا أنه لا نشعر بالمجازية في مقام الاستعمال، وإلا لاحتاجنا على أقل إلى قرينة تبين هذا ماذا؟ قرينة تبين المجازية. وهي نكتة عامة في جميع الاستعمالات. في مقام الاستعمال، مقام الاستعمال يعني لا نشعر بالمجازية. هذه النكتة يذكرها الشيخ العظم والآخر وقبل حتى الشهيد الثاني في موارد، أنه وإن كان هذا عام إلا أنه نفس الاستعمالات الكثيرة كلها حملها على المجاز بعيد جدا، لا نشعر المجازية خصوصا إذا ما في قرائن في الألفاظ. هذه نكتة سيئة أحفظها، حتى لو كان مجاز مشهور، لأنه على الصحيح أن المجاز المشهور يحتاج إلى قرينة على المشهور على الصحيح. مو ينقلب بضمها النكتة يسير اللازم أعم، لازم لازم مساوي. لا لا ما يرجع الأصل، لا لا وش معنى الأصل؟
نفس النكتة عدم الشعور.
لا لا ما
هناك قرينة في المقام فرجعنا إلى ذاك الأصل.
لا الأصل ما معنى الأصل؟ الأصل يعني لو خلي الاستعمال وغض النظر عن أي شيء، ما هو مقتضى الأصل؟ الأعمية. إلا إذا تجيب نكتة، هذه النكتة إذا ضممتها في بعض الأمر يصير اللازم أعم لازم مساوي. ما تقدر تقول إن الأصل هو الحقيقة إلا كذا، لا الأصل هو بالاستعمال إذا خلي وطبعه الاستعمال يحمل على الاستعمال ماذا؟ على أي حال هي حق ننتصر، ننتصر إلى المشهير ثاني. يقول وقد ورد بهما، شفت النكتة يعني ورود استعمالهم في القرآن يكونان حقيقيا، وإن قلنا بأن الأصل في الاستعمال العامي إلا بضم بعد ضم نكتة ماذا؟ عدم الشعور بالمجازية.
شيخنا بس أن المام الأضياء أوصل إلى الآن ما مرة بين مثلا هذه الآية حملناها طيب على الحقيقة وحملناها على معنى العقل، ولكن هذا تثبت أصل العقل لا تثبت لفظ الذي ينبغي أن يقال في العقل.
لا هو المصنف في مقام البحث يريد يثبت بأنه أن لفظ الزواج ولفظ النكاح هذه المادة ماذا؟ صريحة وموضوعة للدلالة على عقد النكاح، ينبي يثبت هالمطلب. قد يكون قد يقال مجاز كما في متعتك، ينبي يثبت أن هذه الألفاظ حقيقة في ماذا في يعني هذه الألفاظ يصح أن تستعمل في مقام الإنشاء بالجهة أنها حقيقة واضح؟ يعني بيثبت استعمال يعني بيثبت الوضع أن اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة، لأن لو كان مجاز كما سيأتي لا يصح استعمال لفظ المجاز في العقود اللازمة، فلا بد يكون استعمال حق يعني لا بد أن يكون المعنى معنى حقيقي مو معنى مجازي. خوب يقول هذا تمام الكلام في ماذا؟ في زوجتك وأنكحتك. يقول وأما الأخير فاكتفى به المصنف وجماعة، يعني اللفظ الأخير متعتك يمكن أن يشبه به عقد النكاح أعم من العقد الدائم والعقد المنقطع، نفس عقد النكاح أعم من المنقطع والدائم، اكتفى به المصنف وجماعة. لماذا؟ يقول لأنه التفت شوف العبارة، هذا إذا عبارة من عبارة شوي مشكل. يقول لأنه أيه أنه متعتك من ألفاظ النكاح، يعني من الألفاظ الموضوعة حقيقة للنكاح، لكون ليش من ألفاظ النكاح؟ قال لكونه يعني لكون لفظي ماذا متعتك حقيقة في المنقطع. شوف العبارة، هي عبارة يحتاج إلى وقفة. وش ينبي يقول أولا؟ خلنا نشرحها بعدين نشرح. يقول ينبي يستدل هكذا، يقول يقول بأن لفظ متعتك لفظ موضوع حقيقة للدلالة على ماذا؟ على عقد النكاح الأعم من النكاح المنقطع والنكاح الدائم. هي الدعوة، ما هو دليلك؟ الدليل أن لفظ متعتك حقيقة في المنقطع. هنا سؤال، كونه حقيقة في المنقطع هل يصيره حقيقة في مطلق النكاح؟ لأنه عندنا نكاح هاي المقسم دائم ومنقطع، له فردان منقطع ودائم. إذا كان اللفظ حقيقة في هذا الفرد هل معنى أنه حقيقة في المقسم وهي الطبيعة؟ لأن الفرد عبارة عن الطبيعة بقيود، صحيح؟ القسم هو المقسم بقيود، وهذا القسم وش نثبت؟ نريد أن نثبت أن لفظ متعتك حقيقة في المقسم يعني في الطبيعة، وأنت تقول أنه حقيقة في القسم يعني يقص يعني المقسم المشروط والمقيد بقيود. إذا كان هذا لفظ حقيقة في حقيقة في المنقطع، من قال أنه حقيقة في مطلق الدائم، في مطلق صف الله، في مطلق العقل حتى الدائم؟ فكيف هالقفزة دي مو قفزة صارت؟ متفتين السؤال ولا متفتين؟ خوب مثل أعطيك مثال، أعطيك مثال، لا لا حيوان مثل قبل عندك حيوان، تقول حيوان أسد وفرس وماذا وجمل، ما مثلا تقول هذا اللفظ حقيقة في الجمل، يعني حقيقة في الحيوان، ها؟ لا صحيح. هذا نفس الشيء الآن عندك نكاح دائم منقطع، حقيقة في المنقطع يعني حقيقة حقيقة في الدائم، واحنا نبي نثبت أنه حقيقة في الدائم. أي كيف من هذا ينبي يثبت يعني هل حقيقة في المنقطع؟ هو إيش ينبي يوصل إلينا؟ ينبي إيش النقطة؟ ها؟ لا في لا الدائم غير المنقطع، بينهما فصل بشرط الأجل بعدم شرط الأجل. نعم حق نكاح ينقسم إلى قسمين، منقطع قسمة، قسمة يعني في طبيعة وفي ماذا وفي فصول أو في خاصة. خوب نقول في مقام البيان عبارة المطلب، التفت للتعبيرات في مقام البيان، نقول أن لفظ النكاح حقيقة في النكاح المنقطع بما له من المعنى الكلي. شفت عبارة؟ التفت للمطلب، عبارة دقيقة، نقول أن لفظ النكاح حقيقة في المنقطع بما له من المعنى الكلي بغض النظر عن القيود والمشخصات. لفظ متعتك حقيقة في ماذا؟ في النكاح المنقطع بما له من معنى كلي بغض النظر عن المشخصات والمقيدات. ما هو تحن بين كلامه بعدين بين الدعوة بين أنه كيف نشرح العبارة بمقام تصور في شرح العبارة مو في مقام الإشكال على هذا البيان. إحنا في صدد الآن بيان المطلب مو في صدد الإشكال على المطلب، واضح؟ إذن لا مو خلاف، هذا مقتضى الظهور بما بلحاظ ما سيأتي القدر المشترك. لكن هذه النكتة وبيان ذلك هي كلها بحث أصولية، أن اللفظ تارة أن اللفظ استغفر الله اللفظ إذا أطلق على المفرد على الفرد تارة اللفظ يطلق على الفرد بما له من القيود والمشخصات، ياي، وتارة اللفظ يطلق على الفرد بما له من معنى كلي بغض النظر عن القيود والمشخصات. وإذا أردت توضيح ذلك نقول الإنسان له أفراد، زيد وبكر وعمر وخالد، ما هو الجهة الجامعة في هذه الأفراد؟ الإنسان، الإنسانية. ما هي ماذا؟ ما هي المشخصات؟ مشخصات زمان مكان وما شكل ذلك. الآن أسألكم، أما يصح أن نطلق لفظ إنسان على زيد؟ وألا يصح أن نطلق لفظ زيد على زيد؟ يصح ما يصح؟ يصح. ما هو الفرق بين إطلاق لفظ الإنسان على زيد وبين إطلاق لفظ زيد على زيد؟ وش الفرق؟ ها نقول إطلاق لفظ الإنسان على زيد بما له من المعنى الكلي، فلفظ إطلاق لفظ الإنسان على زيد بما له من المعنى الكلي، فلفظ الإنسان يحتكي الجهة الكلية في زيد ولا يحكي المشخصات. أما لفظ زيد يحكي زيد بمشخصاته بما له من الخصوصية. إذن تارة اللفظ يكون قابلا للانطباق على فرد بلحاظ المعنى الكلي، وتارة يكون قابل للانطباق على فرد بما له من قيود ومشخصات. إذا كان اللفظ قابلا للانطباق على هذا الفرد بما له من معنى كلي ماذا نكتشف؟ نكتشف أن اللفظ موضوع حقيقة للمعنى الكلي. هذا مر عليكم في الأصول. إذا اللفظ مثل لفظ الإنسان أطلق على زيد وبكر وعمر حقيقة، هذا لفظ الإنسان يكون موضوعا إلى زيد وعمر وبكر من الجهة الكلية من جهة الإنسانية. لا نقول إذا انطبق يعني ما يكفي الاحتمال، نقول اللفظ إذا صدق على فرد من جهة كليته يكون هذا اللفظ موضوع لها الجهة الكلية. فلفظ الإنسان لما صح انطباقه على زيد فنكتشف أن الجهة الكلية في زيد الإنسانية لفظ الإنسان موضوع للإنسانية. يأتوا في المطالب دي لو دوختكم. نعم. لا الآن بس بين كلام المصنف بغا بحث كبروي. نعم الآن ونأتي إلى البحث التطبيقي في المقام. نقول لفظ متعتك يقال على ماذا؟ على العقد المنقطع. هنا نسأل الصدق لفظ متعتك على العقد المنقطع، إما أن يكون الصدق بلحاظ العقد المنقطع بما له من الخصوصية والقيود، فيكون هذا اللفظ حقيقة في العقد المنقطع وليس حقيقة في العقد ماذا؟ الدائم، لأن العقد الدائم بما له من قيود غير العقد المنقطع بما له من قيود. ياي؟ لكن لو قلنا، هذه الدعوة اللي بيقولها المصنف، أن لفظ متعتك يقبل الانطباق على العقد المنقطع بما له من المعنى الكلي. خب لا، إذا قلنا حرف شرط، هذا قاعد يقرب كلام القوم، بعدين بيناقشهم. احنا بآن توجيه العبارة، مو في صدد الإشكال على العبارة. حافظوا على المراتب، لأن إذا دخلنا في مرتبة، إذا قلنا بعد الاستدلال بهذا تام، بعد ذلك أحد ينقض عليه. واضح الآن في مقام شرح بيان المطلب، هذه فيها مشكلة. العبارة وقعت في حيرة، كيف يكون حقيقة في المنقطع تثبت أن اللفظ؟ هل إحنا بنوجه المطلب بغض النظر عن صحة؟ مو بحثنا في التوجيه التصوري، مو في البحث التصديق الصحة والبطلان. وهذه مشكلة، العبارة وقعت محل المشكلة في شرحها. واضح؟ فنقول أن لفظ متعتك إذا انطبق على عقد النكاح بما له من المعنى الكلي، والمعنى الكلي هو مطلق عقد النكاح، صح أن يقال أن لفظ متعتك حقيقة في ماذا؟ في الجامع، في عقد النكاح، ثبت المطلب. واضح؟ هذا يبون يقولون هالكلام، كلام صح مخطأ. شوف العبارة، خلينا نقرأ عبارة ثانية. يقول لأن لفظ متعتك، ياي لأن لفظ متعتك من ألفاظ النكاح. شو من ألفاظ النكاح؟ يعني من ألفاظ الطبيعة. يقول لكونه، يعني لكوني لفظ متعتك حقيقة في المنقطع، حقيقة في المنقطع بما له من المعنى الكلي، فيكون حقيقة في المعنى الكلي. هذا ينبي يقول هالحكي. وليس مراد حقيقة في المعنى المنقطع بما له من القيود والخصوصيات لكي يلزم الإشكال. يقول وإن توقف، يعني وإن توقف العقد المنقطع معه مع اللفظ على الأجل، هذا شرط كما سيأتي، هذا الشرط خير الحقيقة. نقول هذا اللفظ صالح للانطباق على، يعني هذا اللفظ صالح للحكاية عن العقد المنقطع وعن العقد ماذا؟ الدائم. لكن دلالته على العقد المنقطع يحتاج إلى شرط، وهو ذكر الأجل. وإن توقف معه، يعني وإن توقف العقد المنقطع مع اللفظ الأخير على الأجل. لا، هو الآن أنا شخص يقصد، لا، شخص يريد أن ينكح عقد، يزوج، قال متعتك نفسي، هي مرأة تقول متعتك نفسي، هل هذا اللفظ صالح للحكاية عن عقد الدائم أو مصالح العقد الدائم؟ نقول اللفظ له صلاح لأنه حقيقة في العقد، والعقد عام من المنقطع أو الدائم. هل الدعوة؟ إذا ما قال لأجل مع أنه يريد عقد المنقطع، سيأتي أنه هذا ما يكفي القرين، لا بد من ذكر الأجل. إذا ما ذكر الأجل، أما ينقلب دائم أو يبطل العقد كما سيأتي. يقول كما لو عبر بأحدهما، كيف عبر بأحدهما؟ يعني كما لو قال مو متعتك، قال زوجتك، المرأة تقول، يقول شيل متعتك، كما يقول كما لو قلت قالت زوجتك نفسي ب100 دينار بكم؟ في شهرين. هذا ماذا يكون؟ منقطع. لو قال زوجتك نفسي ب100 دينار يقوم دائم. هذا لا فرق بين لفظ المتعة ولفظ ماذا؟ الزواج ولفظ النكاح. يقول كما لو عبر بأحدهما، أي أحدهما؟ زوجتك وأنكحتك فيه في العقد المنقطع وميزه بالأجل، ألا تقول أنه هذا حقيقة وما تشكلون في ذلك؟ كذلك أيضا لو استعمل لفظ متعتك وميزه بالأجل فالكلام هو الكلام. فين بيقول لا حد يشكل عليه أنك أنت تميز بالأجل، فهذا يخرج عن الحقيقة. يقول التمييز بالأجل لا يخرج اللفظ عن الحقيقة، وإلا لو كان التمييز بالأجل يخرج عن يخرج اللفظ عن الحقيقة لما كان لفظ زوجتك ونكحتك حقيقة في الأصل النكاح.
حتى انطباق زوجتك على اصل عقد النكاح الدائم،
نعم،
بعنوان العام وضع له بنحو
الاشتراك المعنوي.
لا، مقصود وضع له على نحو الحقيقه الكليه، يعني
اشتراك المعنوي.
اشتراك معنوي،
نعم، بلي صحيح. فتمييز احد الطرفين يحتاج الى احدهم بشرط ذكر الاجل، احدهما لا، بشرط عدم ذكر الاجل. نعم. يقول فأصل اللفظ صالح للنوعين. أصل اللفظ ماذا متعتك كزوجتك كماذا كأنكحتك صالح للنوعين، صالح للعقد المنقطع وللعقد الدائم. يقول فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، يعني حقيقة في ماذا؟ في الجامع له أصل النكاح، كما أن زوجتك وأنكحتك حقيقة في القدر المشترك بين الدائم وهو صرف أصل النكاح، كذلك أيضا متعتك كذا كذلك. يقول فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما ويتميزان بذكر الأجل وعدمه. كما تقول الإنسان، كما تقول الإنسان حقيقة في ماذا؟ في زيد وعم، لكن يتميز زيد وعم بجهة المشخصات نفس الشيء، وذكر المشخصات ليس معنى أن استعمال الإنسان في زيد مجازي. شو كلام متين مال الشهيد الثاني. ويتميزان بذكر الأجل وعدمه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، هاي الدليل الأول دليله التبادر. الدليل الثاني، الدليل الثاني الرواية. التفت التمسك بالرواية، وإن أطلنا البحث اليوم لكن هاي نقاط عامة تستفيد منها إن شاء الله في كل الأبواب. النقطة الثانية أنه الدليل على أن لفظ متعتك صالح للدلالة على النكاح الطبيعة الرواية التي ستأتينا إن شاء الله، أن الشخص على الطبيعة متعتك يصح للإثنين، أحدهما بشرط ذكر الأجل والآخر لا بشرط، لا مو على الدوام، على أصل العقد، على عقد النكاح العام من الدائم والمنقطع. بحثنا اكتفى به مصنف وجماعة، يعني في قبال أنه بعضهم قال أن متعتك لا يصح في العقد، في أصل العقد العام من الدائم والمنقطع سواء كان دائما أو منقطعا، والنزاع الأساس هو ماذا صح في اللقب، بس بحثنا كله في العقد، يعني عقد النكاح العام من المنقطع لدائما ثبت الاشتراك المعنوي المثبت لبي ثبت أن اللفظ صالح للدلالات على الاثنين. خب الرواية، حاصل هذه الرواية كما ستأتينا إن شاء الله، بأن الشخص لو قال المرأة لو قالت مثلا متعتك نفسي وأرادت وقصدت العقد المنقطع لكنها لم تذكر الأجل، فدلت الرواية على أنه ينقلب إلى دائم. يقول المصنف نفس دلالة نفس انقلاب العقد من المنقطع إلى الدائم مع عدم ذكر الأجل والحال أنه قد استعمل لفظ متعتك يكشف عن صلاحية لفظ متعتك لماذا؟ للعقد الدائم. وإلا لو كان اللفظ متعتك غير صالح لماذا؟ للدلالة على الدائم، كيف الشرع حكم بأنه دائم والحق أن اللفظ غير صالح؟ ليش ما حكم أنه إجارة؟ ليش ما حكم أنه بيع؟ ليش ما حكم أنه مساقات ومزارعة؟ ليش حكم أنه عقد منقطع؟ خب إذا كان لا، إذا كان ما يدل نسبته إلى البيع كذا نسبة واحدة واضح، أو يقول يبطل العقل، لا أقل يقول يبطل العقل لأنه لا يوجد لفظ صالح للدلالة على ماذا؟ ليس ذلك إلا لهذه النكتة، أن لفظ متعتك صالح للدلالة على الدائم والمنقطع غايته أنه وقوعه منقطعا متوقف على ذكر الأجل، وحيث أنه لم يذكر الأجل صار ماذا؟ صار دائما. ولهذا قال يقول ولحكم الأصحاب تبعا للرواية بأنه لو تزوج متعة ونسي ذكر الأجل انقلب دائما ما بطل، لو كان اللفظ ليس له صلاحية الدلالة على العقد الدائم يبطل، ليش قالوا ماذا يقع؟ يقع دائم، هذا فرع أن اللفظ صالح للدلالة على المنقطع على الدائم. يقول وذلك فرع صلاحية الصيغة متعتك له للدائم. هذا هو رأي المصنف وجماعة، وذكرنا دليلين له. في قبال رأي المصنف والجماعة ذهب الأكثر إلى خلاف رأي المصنف والجماعة، فقالوا أن لفظ متعتك لا يصح استعماله في ماذا؟ في العقد الدائم، محل النزاع في العقد الدائم، لا يصح استعماله في العقد الدائم. لماذا لا يصح؟ لثبوت المقتضي وارتفاع المانع. أما ثبوت المقتضي وهو أنه لفظ ما اتعتك ليس حقيقة في القدر المشترك كما تدعي، بل لفظ ما اتعتك حقيقة في العقد المنقطع، في عقد المتعة. متعتك حقيقة في ماذا؟ في العقد المنقطع، يعني لفظ متعتك قابل للانطباق على العقد المنقطع بما له من الخصوصيات، لا بلحاظ المعنى الكلي. تفتين؟ إذن لفظ متعتك قابل للانطباق على العقد المنقطع بما له من الخصوصيات والمميزات، وغير قابل للانطباق على المعنى الكلي بالحقيقة. قد يكون مجاز بس مو حقيقة. لا، نقول والوجه في هذه الدعوة أن لفظ ما اتعتك استعمل في الروايات الكثيرة في العقد المنقطع والاستعمال، وإن كان أعم من المجاز والحقيقة، إلا أن كثرة الاستعمال هذه لا نشعر فيها في المجازية إذا لم توجد قرآن في الرواية. هذا يكشف، بل أنه الارتكاز عندنا أنه لا يصح الاستعمال. ماذا؟ استعمال المجازي في العقود لازمة، لازم أن يكون استعمال حقيقي، لأنه في العقود اللازمة لا يصح استعمال الألفاظ المجازية، وهذا مسألة واضحة من خلال تتبع موارد العقود اللازمة. هذا يكشف على أنه ماذا؟ على أنه استعمل لفظ المتعة في العقد المنقطع، وليس ذلك إلا أنه هذا من باب الحقيقة، فهو حقيقة في العقد المنقطع. خب ما قلنا مجاز، بس لا حقيقة في المنقطع، في الدائم ما قلنا شيء. خب في الدائم ما هو حاله في الدائم؟ شوف عبارة الشهيد يقول وذهب الأكثر إلى المنع من المنع من ماذا؟ من استعمال لفظ متعتك في العقد الدائم. ليش؟ يقول لأن هي المقتضي، لأن لفظ متعتك حقيقة في المنقطع شرعا. إيش خاص شرعا؟ يعني تتبعنا استعماله في الشرع ورأينا أنه في روايات متعددة ستأتينا إن شاء الله بعضها أن لفظ متعتك استعمل في إنشاء عقد المتعة. هذه بعد بلي، وهي شرعا أيضا بيرفع نكتة. يقول حتى لو سلمنا بكلامك، يعني حتى لو تنزلنا وقلنا بكلامك أنه حقيقة في حقيقة في القدر المشترك، هذه حقيقة لغوية بالتبادر، صحيح؟ يعني لو سلمنا كلامك إني حقيقة، لكن هذه الحقيقة حقيقة ماذا؟ لغوية. وإذا كان عندنا حقيقة لغوية وعندنا حقيقة شرعية، تصل النوبة أيه مقدم؟ حقيقة شرعية. فحتى لو كلش نزلنا وقلنا أنه حقيقة في القدر المشترك بالتبادر، لو ادعينا التبادر أو الاضطراد أو ما شاكل ذلك، فهذه حقيقة لغوية. وإذا كان عندنا حقيقة شرعية وهو حقيقة شرعية مجاز في الشرع، إذا كان مجاز في الشرع وإن كان حقيقة لغوية، لا يكتفى به في مقام عقد العقد وإنشاء العقد، وهذا شرعان. فالحقيقة الشرعية مقدمة على الماذا؟ على الحقيقة اللغوية، لو سلمنا بوجود حقيقة لغوية. الكلام جدا أيضا دقيق من الشهيد الثاني. يقول لأنه حقيقة في المنقطع شرعا. خب الآن يأتي سؤال السيد، ماذا يقول؟ يقول فيكون مجازا في الدائم حذرا من الاشتراك. كيف هذا المطلب؟ وش يريد يقول؟ ها، يريد يقول بأنه نقحنا، التفت هذا المطلب، يقول نقحنا أن لفظ متعتك حقيقة في ماذا؟ حقيقة في العقد المنقطع. هنا يسأل إذا كان حقيقة في العقد المنقطع، خب ما هو حال لفظ متعتك بلحاظ العقد الدائم؟ يوجد احتمالان، إما أنه نقول أيضا حقيقة في العقد أيضا حقيقة في العقد الدائم فيكون مشترك لفظي، تفتين؟ إما أن نقول أنه حقيقة لفظ متعتك حقيقة أيضا في العقد الدائم فيكون مشتركا لفظيا، وإما أن نقول بأنه مجاز، فيأتي بحث إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فماذا؟ فيكون ماذا؟ إذا دار بالعبارة صح، إذا دار اللفظ بين الاشتراك اللفظي وبين المجاز فيقدم المجاز على الاشتراك اللفظي، لما قرر في مباحث الألفاظ عند التعارض بين أحوال اللافظ. نعم، الآن هذه كلامهم، هذا كلام. إذا دققتون في السؤال اللي ذكرته قبل، الفرق بين أنه الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، وبين أنه إذا دار الأمر في مقام الاستعمال كذا كذا يندفع هذا الإشكال خلط أيضا. إذا دار الأمر بين الاستعمال الحقيقي والجمال تنطبقها، هل يصح تطبيقها في الكشف عن الواضع أو لا يصح؟ نقول لا يصح. أعطيتكم نص الجواب، هذه القواعد وهو أنه إذا دار الأمر هذه تنقح في مقام الاستعمال بعد الفراغ أو بتحقيق المراد بعد الفراغ عن الواضع، هذه القواعد لا تستفاد في الكشف عن الواضع. بل تقول إذا كان عندك في رتبة سابقة لفظ قد وضع لمعنى ألف ولم يوضع لمعنى باء بل يستعمل باء مجازا ودار في مقام الاستعمال حمل اللفظ على هذا المعنى الذي نقحت أنه وضع له وبين المعنى الآخر أنت في مقام الاستعمال لأصالة التطابق بين ماذا؟ بين مقام الاستعمال ومقام المراد ومقام الوضع، احمل اللفظ على ما نقحته في مقام الوضع. تفهم مطلب مالي؟ يعني هذه الأصول أصول مرادية، يعني تنقح مراد المتكلم بعد الفراغ عن الواضع، لا أنها أصول يكتشف منها الواضع. هي دوران الأمر بين المشترك اللفظي والمجاز، دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز، هي كل أصول مرادية تنقح مراد المتكلم بعد الفراغ عن الواضع، لا أنها تستعمل في مقام الكشف عن الواضع. يعني الآن فرض مثلا أنا ما أدري أن لفظ الأسد موضوع للرجل الشجاع أو موضوع للحيوان المفترس، واكتشفت في مقام الاستعمار رأيت أن استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع، ما أقول أنه لكي أنقح الوضع إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز نحمل اللفظ على الحقيقة فيكون هذا الاستعمال استعمال حقيقي. نقول نقح لي في رتبة سابقة وين المعنى الحقيقي وين المعنى المجازي، إذا نقحت المعنى الحقيقي ومعنى المجازي ودار أمر حمل كلام المتكلم أن مراده المعنى الحقيقي ومعنى المجازي احمل اللفظ على المعنى الحقيقي، هذه كلها اسمها أصول مرادية تنقح مراد المتكلم لا أصول وضعية تنقح الواضع. هذا ذكره ذكر في أصول مضفر وحق القثانية، هي تنقح الواضع فلا يصح، فهذه فيكون مجازا في الدائم حذرا من الاشتراك. هذه بيتكلم إلى دوران الأمر بين المشترك اللفظي، هذا لا يصح تطبيقه في تنقيح الواضع، فهذا نوعا ما عدم تنقيح مقام الأصل المرادي والأصل في مقام الواضع. خب نكمل المطلب، الآن تنزلنا ثبتنا أنه مجاز، خب خير يا طير مجاز وش المشكلة؟ سلمنا أن لفظ متعتك يدل على العقد الدائم مجازا، هذه صغرى الكبرى ولا يصح استعمال المجاز في العقود اللازمة خصوصا في عقد النكاح الذي عرفت أن فيه تعبد. ولهذا ماذا قال؟ ما كمل، هي صغرى بس الصغرى مجاز، خير كبرى يقول ولا يكفي ما يدل بالمجاز، يعني لا يكفي ما يدل بالمجاز على تحقق العقد اللازم فضلا عن عقد النكاح الذي عرفت أن فيه تعبدية. ليش؟ يقول حذرا من عدم الانحصار، لأنه لو فتحنا باب المجاز هذا ينافي في التوقفية، يعني قلنا ألفاظ مخصوصة وأسباب مخصوصة، إذا قلنا حتى المجاز ما شاء الله ما ينتهي، كل يوم يجيب لي قرينة صار مجاز. هذا حذرا من الانحصار لأنه ألفاظ النكاح ماذا؟ توقيفية محدودة بأعداد خاصة. خب هذا مقتضي، ارفع لي المانع. يقول المانع، ما هو المانع؟ ما دليل الخاص، ما يصلح أن يكون مانعا عن هذا المقتضي دليل الخاص. يقول كلا الدليلين محل إشكال، أما الدليل الأول عرفت أنه ما نسلم أصلا أنه حقيقة، ما في لو سلمنا أنه حقيقة عندنا حقيقة شرعية وهذه حقيقة لغوية، فإن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، هذا واضح. هي الدليل الأول دليل باطل، دفع أدلة الخاص، هي قاعدة. إذا عندك قولين، هذا جاب دليل وهذا جاب دليل، هذا القول الأول ثبت المقتضي جاب دليله، ما يصلح أن يكون مانعا دليل الخاص لأنه المانع هو التزاحم في مقام المقتضيات، تزاحم في مقام المقتضيات. دائما القاعدة المانع ما يصح دليلا للخاص لأنه مانع عن دليل، وليكن دليل في مقابل دليل، أنت عندك دليل وهذا عندك دليل، فهذا دليل الآخر مانع عن تمامية مقتضيك وهو دليلك، فلا بد أن ترفع المانع. هذه أيضا نكتة مشى عليها المصنف كثيرا في الشهيد الثاني في اللمعان، يثبت مقتضي ويرفع مانع، المانع دائما دليل الخاص. ولهذا يقول والقول المحكي ممنوع، يا قول محكي أنه أن لفظ متعتك مشترك معنوي، هذا محكي ممنوع. ليش ممنوع؟ لأنه هذا لا دليل عليه إلا دعوة التبادر، ولا التبادر غير تام يعني في المقام، لا يحصل عندنا تبادر من حق اللفظ. ثاني لو سلمنا أنه ماذا الحقيقة اللغوية، هذه حقيقة شرعية. بقت الرواية، ماذا تقول في الرواية؟ الرواية لطيفة، يقول الرواية ستأتي إن شاء الله أنه لا يصح التمسك بها لأنها مخالفة للقواعد، فتسقط عن الحجية أصلا الرواية لأنها فيها دلالية، لأنها احتوت على مطلبين على خلاف القواعد المسلمة، ما لا يلتزم به، وأن العقود تابعة للقصود، وهو قصد العقد المنقطع كيف يصير دائم؟ ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع. يقول والرواية مردودة بما سيأتي، خب إذا ثبت المقتضي ورفعت المانع ما يكون، ما هو الأولى؟ يقول وهذا أولى، أي هذا ثاني أولى، أولوية تعيينية بعد، واضح مولى تخيرية، وهذا أولى يعني بعدما ثبت المقتضي رفعنا المانع قطعا يكون هذا القول الثاني هو الصحيح، فلا يصح استعمال لفظ متعتك للدلالة على العقد المنقطع على العقد الدائم. هذا تمام الكلام في ألفاظ الإيجاب. شوف هذه الأمور، هاي الأصول اللي شرحناها طبقها في جميع ماذا ألفاظ العقود، هاي كل النكات في اللي قلنا في جميع باب العقود، الطلاق في باب البيع، في كل النكات تأتي، واضح مسألة القبول، وهذا يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته طيبين طاهرين. راجع كلام هذا متنثر في باب البيع، المصنف أشار إلى بعض المطالب في باب النكاح، هذا مباحث منتشرة في كل أبواب، لأن هذه مسألة مبتلاتبة في جميع أبواب الفقه، دوران مباحث الألفاظ في أحوال الألفاظ لفظ العربي، مظفر الذكر شارحنا، الأخون ذكر حلقات الثلاث ما ذكر موجود الأخون، كل هذه الأصول رماها كلها مصح عنده، هاي دوران الآن عندك كتب الصح، كتاب المعالم ما فصل تفصيل كبير، كتاب حاشية المعالم مال حاشية المعالم مال من؟ لا حاشية معالم معروفة، مثلث مجلدات حاشية معالم مال